الإصلاح تقدم تأملات في الحياة المعاصرة. مستمعي الأعزاء، كنا نبحث في المدة الأخيرة في مواضيع مختلفة تتعلق بالحياة المعاصرة، وذكرنا في بحثنا الأخير أن الدلائل عديدة بخصوص وجود قصد وتصميم في هذا الكون، ولذلك فإن العناد الذي يظهره إنسان الثلث الأخير من القرن العشرين، هذا العناد ليس بمنطقي. وما هو هذا العناد؟ إنه ذلك الإحجام عن الإيمان بالله الخالق، بالرغم من كل الإشارات الواضحة التي نحصل عليها من دراستنا لأمور هذا الكون، والتي تخبرنا بأن القصد والتصميم في الكون ولا سيما في أرضنا هذه أمران لا يمكن نكرانهما. وألمحنا في نهاية بحثنا الأخير إلى ذلك المرض المزمن الملم ليس فقط بالإنسان المعاصر، بل بكل إنسان منذ فجر التاريخ، ذلك المرض الذي عالجه الله بصورة حاسمة ونهائية في السيد المسيح، الذي جاء عالمنا وقام بإنجاز عملية خلاص عظيم وجبار لصالح البشرية. ومع أن عمل السيد له المجد قد تم منذ نحو 2000 سنة، إلا أن الكثيرين من الناس يحرمون أنفسهم من الاستفادة منه، وذلك لأنهم يشيرون إلى هذا الشيء أو ذاك، ويرون وجود عقبات كبيرة جدا تقف في وجههم ولا تدعهم يقبلون علاج الله لدائهم المزمن والوبيل. فمن الأمور التي يأتي الناس على ذكرها وكأنها معضلة المعضلات، تلك التي لا تسمح لهم بالإيمان بالله، هو موضوع وجود الشر. يسأل الناس قائلين: إن كان الله قد صنع هذا الكون، فكيف نفسر إذن وجود الشر؟ هل يمكن لإله صالح وقادر على كل شيء؟ هل يمكن لهذا الإله بأن يسمح لهكذا أمر بأن يأتي إلى حيز الوجود؟ وهذا السؤال الرئيسي والأساسي له عدة أسئلة فرعية. مثلا يتساءل البعض وهم يفكرون في موضوع الشر: هل هناك بالحقيقة شياطين تعمل لنشر الشر بين الناس؟ وما هي علاقة هذه الكائنات بالله؟ هل كان الشر موجودا في الكون منذ البدء، أم هل جاء الشر إلى الوجود بعد الخليقة؟ ولماذا حدث ذلك؟ إلى ما هناك من أسئلة لا متناهية. قبل كل شيء علينا أن نقول بكل وضوح وصراحة: ليس العالم بشيء شرير، وليس الكون بشرير. خليقة الله ليست بشريرة، وبعبارة أخرى، ليست هناك معادلة يكون طرفها الواحد الخليقة وطرفها الآخر الشر، لكنه هناك شر في العالم وهناك شر في الكون. وهذا الشر ليس بضروري، أي أنه لا يشكل ولا يكون ماهية الخليقة أو الوجود أو أي جزء منه. وبالحقيقة يقر الناس بأنه من الضروري التخلص من الشر والتغلب عليه، ولولا وجود هذا الاعتقاد السائد بين بني البشر منذ القديم لما كان هناك أي رجاء في إمكانية التغلب على الشر، ولا ارتكبت البشرية منذ القديم جريمة الانتحار بصورة جماعية. فلنواجه الحقيقة إذن، ولنقر بأن أكثر الآلام التي نجدها اليوم في عالمنا هي من مصدر بشري، فلنمتنع بكل شدة وبكل إصرار عن إرجاع الشر إلى الله. لقد صنع الله كل شيء جيدا، فإن كان هناك شر وليس من ينكر وجوده، أي وجود الشر، فلا بد للشر من أن يكون قد صدر عن المخلوقات لا عن الخالق عز وجل. لنفرض أن أحد الوالدين أهدى ابنه لعبة ميكانيكية يقدر الولد بواسطتها أن يبني بنايات صغيرة حسنة المنظر ومسلية وتعليمية للغاية، ولكن عوضا عن أن يلعب الولد بهكذا لعبة بطريقة جيدة وبناءة، لنفرض أنه يبدأ برمي أجزائها المختلفة إلى الشارع فتصيب بعض المرة، هل نلوم اللعبة في ذاتها ونقول عنها أنها شريرة؟ وهل نلوم الوالد الذي أعطى ابنه تلك اللعبة؟ ألم تكن بغية الوالد بأن يحصل ابنه على شيء للتسلية والتعليم؟ من سنلوم، الوالد أو اللعبة أو الولد؟ ما أكثر الذين يلومون الخالق عز وجل وينسبون إليه وجود الشر في هذا الكون، ولكنهم مخطئون جدا، لأن الذي يجب أن يلام هو الإنسان لا الله تعالى اسمه. لننظر حولنا في هذه الأيام، ألم يضع العلم الحديث المطبق في سائر نواحي الحياة، ألم يضع تحت تصرفنا إمكانيات عديدة للخير؟ ولكن ماذا فعلنا نحن أبناء القرن العشرين؟ ماذا فعلنا بجميع هذه الطاقات والإمكانيات؟ ألم نستعملها من أجل الشر أكثر من استعمالها في سبيل خير البشرية جمعاء؟ في كثير من أنحاء العالم صارت الأرض فقيرة للغاية لأن الإنسان استغلها بكل جشع ولم يعتني بها كما يجب. ولنتأمل أيضا في موضوع المعادن النادرة، ألا تستعمل هذه المعادن النادرة لصنع الأسلحة النووية المهلكة أكثر بكثير مما توضع لصالح المشاريع السلمية والبناءة؟ ويخبرنا أيضا بعض العلماء الذين يختصون في دراسة حياة الحيوانات البرية أن بعضها أخذت تتغير بشكل كبير نظرا للطريقة الجشعة التي ابتدأ فيها الإنسان يستغل الأراضي وحيث كانت تعيش تلك الحيوانات. فبعض القردة مثلا التي كانت حتى عام 1860، حتى ذلك العام كانت هذه القردة تأكل الجذور النباتية والحشرات، صارت في أيامنا هذه تأكل الماعز وحيوانات أليفة أخرى نظرا للتغيير الجذري الذي طرأ على الأراضي التي كانت تحيا فيها. هل علينا أن نلوم الحيوانات أم الإنسان الذي عبث بموطن الحيوانات؟ فمع أن انتشار الشر في كثير من نواحي الحياة المعاصرة يرى بكل سهولة بأنه من مصدر بشري، إلا أن الإنسان يستمر في عدم الإقرار بمسؤوليته، ويتهم الله تعالى اسمه، وينسب إليه بكل حماقة وجود الشر في هذا الكون. ولكنه ليس أمامنا نحن البشر سوى رؤية الحقيقة الناصعة، ألا وهي أن الطبيعة بأسرها إنما وضعت بين أيدينا لنعتني بها ونسيطر عليها بكل حكمة ودراية. فنحن لسنا بمالكي الطبيعة بصورة مطلقة، بل إنما نحن أوصياء عليها، استلمنا وصايتنا من يد الله. فعندما خلق الله السماوات والأرض، خلق أيضا بعد ذلك الإنسان، وهذا هو النص الحرفي لكلمة الله بهذا الخصوص، نستقيه من افتتاحية الكتاب من سفر موسى الأول المعروف أيضا بسفر التكوين. فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم وباركهم الله، وقال لهم: أثمروا واكثروا واملأوا الأرض وأخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض. نرى بكل جلاء ووضوح أن الله أعطى الإنسان الإمكانية والصلاحية والمقدرة للتسلط على الأرض ولإخضاعها، جاعلا إياه وصيا على الأرض وعلى جميع كنوزها. وإذ انتهى الله من عمله هذا، أي بعد أن خلق الإنسان، قال النبي موسى: ورأى الله كل ما عمله فإذا هو حسن جدا، أي أن تاج الخليقة وهو الإنسان برز إلى الوجود بعمل الله الخاص، وبذلك تمت خطة الله للخليقة وبطريقة تتلائم تماما مع قصده وتصميمه. كل شيء كان حسنا جدا بعد خليقة الإنسان، فالخير والصلاح كانا إذن في كل شيء خلقه الله، ولم يكن هناك شر في البدء. فعندما نجد الشر حولنا وضمن حياتنا، لننسب ذلك لا إلى الله بل إلى المخلوقات التي أدخلت الشر إلى العالم بثورتها على الخالق. ونرجو أن نكمل هذا البحث في المستقبل بإذن الله.